زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأما هذا العلامة فقد تقدم أن اسمه محمد الأمين مركب، الأمين اسمه ومحمد أضيفت كما كان العامة يضيفون للبركة. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح من أولاد الطالب أوبك، وهذا من قبيلة جكن الأبرجد الكبيرة المشهورة المعروفة بالجكنيين، ويرجع نسبهم إلى حمير. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 1325 للهجرة في عند ماء يسمى تنبه، من أعمال مديرية كيفا من القطر المسمى شنقيط في دولة موريتانيا المعروفة الآن. ونشأ رحمه الله يتيما، ولذلك قال: توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عمه، وترك لي ثروة من الحيوان والمال، وكانت سكناي في بيت أخوالي وأمي بنت عم أبي، وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم. حفظ القرآن وعمره 10 سنوات رحمه الله تعالى، وتعلم رسم المصحف العثماني عن ابن خاله، وقرأ عليه التجويد بقراءة نافع برواية ورش وكذلك قالون، وأخذ عنه بذلك سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 16 سنة. ودرس القرآن منهجا متكاملا بما في ذلك رسمه ونوع كتابته وضبط المتشابه في الرسم والتلاوة، وحفظ في ذلك بعض الأراجيز المتعلقة بهذا الفن والعلم، وكذلك درس مختصرات في فقه الإمام مالك رحمه الله كرجز الشيخ بن عاشر، وأخذ مبادئ النحو كالآجرومية وتمرينات واسعة في أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية، أخذها عن من؟ عن أمه، فكانت أمه إذن عندها علم واضح بهذا، وهذا كثير عند الشناقطة الاهتمام باللغة العربية وحفظ المنظومات في هذا. وكذلك في الأصول أخذ نظم الغزوات لأحمد البدوي ويزيد الشنقيطي يزيد على 500 بيت، وشروحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد، ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف. ودرس أشياء في علوم القرآن والأدب والسير والتاريخ، هذا فقط في محيط الأقارب من أخواله وأبناء أخواله وزوجات أخواله، وكذلك درس بقية الفنون مثل الفقه المالكي على الشيخ محمد بن صالح قسم العبادات، ثم درس عليه النصف من ألفية بن مالك رحمه الله، درس على عدد من علماء الشناقطة الجكنيين كالشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم، والشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار، والشيخ العلامة أحمد بن عمر وغيرهم. قال: وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون، النحو والصرف والأصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث، وأما المنطق وأداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة. وكانت الطريقة كما قلنا طريقة التدريس أن يأتي بعض المشايخ أو بعض العلماء في البوادي يحلون بها، ويتوافد عليهم الطلاب في خيام أو في مباني بدائية تعد لهذا الغرض، وكان الشيخ يعرف بالمرابط الذي يأتي ويدرس ولا يأخذ مالا، بل إن كان لديه مال وزع على الطلبة وأعطاهم. وكانت طريقتهم أنهم لا يحق للطالب لديهم أن يجمع بين فنين في وقت واحد، بل يدرسوا فنا حتى يكمله كالنحو مثلا، ثم يبدأ في البلاغة وهكذا، ويبدأ في الفقه، ثم بعد ذلك يثني بالأصول ونحو ذلك. يكتب الطالب في لوح خشبي قدر ما يستطيع حفظه، ثم يمحوه، ثم يكتب قدرا آخر حتى يتم المقرر في الفن، مثل الألفية مثلا في النحو، يكتب أبيات يحفظها ويمحو، يكتب الأبيات التي بعدها وهكذا. فإذا حفظ المتن تقدم للدراسة على الشيخ، يشرحه لهم في مجالس شرحا وافيا بقدر ما عنده من تحصيل. وليست العادة أن يفتح الشيخ كتبا عندهم، وبعد ذلك يراجعون ما أخذوه عن الشيخ ويستذكرونه ويناقشونه ويقابلوه لكي يتأكدوا من ضبط ما أخذوه. والشنقيطي رحمه الله كما قلنا في أول أمره وهو في سن الطفولة كان ميالا للهو واللعب كغيره من الأطفال، قال: كنت أميل إلى اللعب أكثر من الدراسة حتى حفظت الحروف الهجائية، وبدأوا يقرؤونني إياها بالحركات با فتحة بي كسرة بي بو ضمة بو وهكذا تاء والثاء، فقلت لهم: أو كل الحروف هكذا؟ قالوا: نعم. فقلت: كفى إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة كي يتركونني وقرأها. قال: ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران عنيت بي والدتي وأخوالي أشد العناية، وعزموا على توجيه للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصحيبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابسي كأحسن ما تكون، فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم، إلى أن قال: وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل. فإذا الدرس العظيم الذي نأخذه من هذه القصة أن تنشئة الأطفال على طلب العلم وإظهار الفرح بهم إذا حفظوا شيئا أو نبغوا في شيء، وإعطائهم من الدنيا الأعطيات والهدايا والملابس الجميلة ونحو ذلك، وبيان قدرهم ورفعة شأنهم من الأشياء التي تحمس الولد على الطلب، وهذا كانوا يعتنون به. ولا شك أن مثل هذه الأم في هذه العناية تخرج مثل الشنقيطي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك سار في هذا المركب يطوف على أهل العلم في القرى والمياه التي حوله يحصل ويجلس إليهم، وقال: قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل، فسأل عني من أكون في ملأ من تلامذته، فقلت مرتجلا: هذا فتى من بني جاكان قد نزل به الصبا عن لسان العرب قد عدل، رمت به همة علياء نحوكم، إذ شام برق علوم نوره اشتعل، فجاء يرجو ركاما من سحائبه تكسو لسان الفتى أزهاره حللة، إذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلة. وقلنا أن عين الفعل من أكثر المشكلات في دراسة اللغة العربية أو أفعال اللغة العربية، عين الفعل وما هي التغيرات التي تطرأ على عين الفعل وأنواع الأفعال في بالنسبة لعين الفعل. قال: وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي له بدلا، وهذه إشارة إلى قصيدة لامية الأفعال المبدوءة بالحمد لله، وقصد بقوله شكل العين دراسة قصيدة لامية الأفعال على هذا الشيخ. ولما لوحظت نجابته أذن له مشايخه بأن يقرن بين كل فنين، مع أن العادة عندهم ألا يبدأ الطالب لا يجمع أكثر من فن واحد، تفرسا فيه وحرصا على سرعة تحصيله، فانصرف بهمة عالية. قال: ومما قلت في شأن طلب العلم، وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج، لأنه ربما عاق عنه، وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواجي ويطمع فيه، فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال أيست مني، كانت امرأة تريد أن تتزوج منه لكنها يئست منه لأنه كان في الطلب طويل الباع، فتزوجت ببعض الأغنياء. وقال لي بعض الأصدقاء: إن لم تتزوج الآن من تصلح لك؟ تزوجت عنك ذوات الحسب والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك. يريد أن يجعلني عن طلب العلم أو يعجلني عن طلب العلم، وقلت لك في الآن تزوج. فقلت في ذلك هذه الأبيات: دعاني الناصحون إلى النكاح، غدا تزوجت بيض الملاح، فقالوا لي: تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح، ضحوكا عن مؤشرة رقاق تمج الراح بالماء القراح. ثم قال: فقلت لهم: دعوني إن قلبي من الغي الصراح، اليوم صاحي ولي شغل بأبكار عذارة كأن وجوهها غرر الصباح، أراها في المهارق لابسات براقع من معانيها الصحاح، أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضة الجناح، أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح. طبعا يقصد فيها مسائل العلم وأنه قد صار مغرما بها وأنه اشتغل بها عن النساء، وكما قلنا إن الشنقيطي رحمه الله لم يكن متعبدا بترك الزواج ولا كان راغبا عنه مخالفة للسنة، وهو يعلم أن الزواج من سنة المرسلين، وتزوج وأنجب أولادا بعد ذلك، ولكن حيث أنه لم يكن ممن يجب عليه الزواج فإنه لم يسارع إليه، وإلا لو كان يخشى على الإنسان من الشهوة أو يخشى على نفسه الحرام، يخشى على نفسه العنت، فإنه يجب عليه أن يتزوج حالا. وذكر نص العلماء في كتب النكاح من كتبهم الفقهية في أوائل كتاب النكاح، في كتب الفقه تجد أحكام النكاح الخمسة يذكرها بعضهم، ومنها الوجوب، وأنه إذا لم يكن له طريق لتحصي نفسه من الزنا إلا بالنكاح يجب عليه أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج، وإذا كان ذا شهوة ويصبر ويضبط نفسه فيستحب له أن يتزوج. وكذلك المرأة، قالوا إن كانت محتاجة إلى النفقة، وإن كانت تواقة إلى الرجل، وإن كانت تخشى على نفسها من دخول اقتحام الفجر عليها، فيجب عليها أن تتزوج. طبعا المرأة ماذا تفعل؟ تخلي بين الزوج المتقدم وبين النكاح، يعني لا تمتنع، هي لا تستطيع أن تطوف وتقول تزوجوني يا أيها الرجال، لكن ماذا تفعل؟ ما الحل بالنسبة للمرأة إذا وجب عليها النكاح؟ أن لا تمنع من يتقدم إليها، لا تمتنع عمن يتقدم إليها إن كان ذا خلق ودين. وبرز الشنقيطي رحمه الله بعلمه مبكرا، فصار يدرس، وصار يستفتى، وصار يستقضى، ويطلب قضاؤه، ويرحل إليه في هذا، وصارت أخبار نجابته شائعة وذائعة في القطر الموريتاني، فاشتغل بالتدريس والفتيا بعد خروجه من مسقط رأسه للحج، حيث وجد أرضا متعطشة للعلم، ولذلك أفتى ودرس وحكم في طريق رحلته للحج، مارا بقرية كيفة في موريتانيا وتامشكط والعيون والنعمة وغيرها، وكانت مكان مروره على هذه في هذه القرى على بعير، ثم باع في قرية النعمة وركب سيارة، وقلنا لعله أراد بذلك الاستعجال لإدراك موسم الحج، لأنه لو فات البحر كانت تأخذ وقتا طويلا، أشهر طويلة حتى يصل إلى مكة. وأكمل الطريق في قرية فاوة إلى قرية فاوة مرورا ببلد أنيامي عاصمة النيجر الفرنساوية في ذلك الوقت، وقرية الجنينة وبلدة الجرمان بالسودان، وسيأتي ذكر بعض فوائد هذه الرحلة العظيمة جدا، العظيمة جدا، رحلة الشنقيطي رحمه الله في الحج، وهذا مؤلف مستقل، رحلة الشنقيطي، رحلة الحج للشنقيطي رحمه الله. وطريقته في القضاء أنه إذا أتاه الطرفان استكتبهما رغبتهما في التقاضي أولا حتى يذعن للحكم، يستكتب المدعى دعوة، يكتب جواب المدعى عليه في أسفل كتابة الدعوة، ثم يكتب الحكم مع الدعوة والإجابة، ويقول لهما اذهبا إلى من شئتما من المشايخ أو الحكام أي القضاة، فلا تأتي واحد من المشايخ هذه العريضة إلا أقرها وصدق عليها عندما يرى قضاء الشنقيطي وحكمه فيها رحمه الله. وكان يقضي في كل شيء إلا في الدماء والحدود من ورع رحمه الله. وقد كونت لجنة بمسمى لجنة الدماء، وطلب من الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن يكون فيها، فكان أحد أعضاء هذه اللجنة، ولم يخرج من بلاده حتى على قدره وعظم تقديره رحمه الله. ألف في صغره كتابا أو نظما في أنساب العرب قبل البلوغ، قال في أوله سميته بخالص الجماني في ذكر أنساب بني عدنان قبل البلوغ. الآن لما أولادنا يلعبون، الأطفال الآن قبل البلوغ يلعبون بالأتاري وبعد البلوغ يلعبون بالأتاري، الشنقيطي رحمه الله كان يؤلف نظما في أنساب العرب، ولكنه بعد البلوغ دفنه، وقال لأنه كان على نية التفوق على الأقران، لم أكتبه بنية خالصة. وقد لامه بعض مشايخي على دفنه وقالوا كان من الممكن تحويل النية وتحسينه، لكنه لم يفعل ذلك. وكتب رجزا في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون آلافا متعددة، آلاف مئات من الأبيات، آلافا متعددة، يقول فيه: الحمد لله الذي قد ندب لأن ميز البيع عن نفس الربا، ومن بالمؤلفين كتبا تطرد أطواد الجهالة هبا، تكشف عن عين الفؤاد الحجبا، إذا حجاب دون علم ضربا. أشار رحمه الله إلى هذا النظم في مصنفه في التفسير، وفي قوله تعالى: يمحق الله الربا علق منصه، وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي: وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مقتاتا أو مدخرا أو لا اختلف ذاك الطعام جنسه أو ائتلف. وكما قلنا أن مسألة الأطعمة مسألة التي اختلف العلماء في علة الربا فيها. الآن الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا مثل، إذا زاد أو لم يحدث تقابض فهذا ربا. طيب التمر بالتمر كذلك، صاعين بصاع ربا، القمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح. طيب بقية المطعومات، بقية الأشياء. طيب الرز ما ذكر في الحديث، هل يقاس عليه أو لا؟ طيب هذه الأشياء الزبي، طيب الأشياء الأخرى التي لم تذكر مثلا اللحوم هل يجري فيها الربا أو لا يجري، وغير ذلك من الثمار ونحوها. ما هو الضابط إذا بعت كيلوين بكيلو يصير ربا؟ ما هو الضابط في أي، ما هي حدود الأشياء التي يجري فيها الربا في الطعام؟ قال بعضهم إذا كانت تكال أطعم المكيلة أو تدخر. إذا الوزن قال بعضهم العلة الوزن إذا كان توزن، أما إذا كانت معدودة تفاحتين بتفاحة مثلا فلا بأس وهكذا. طيب الآن صارت بعض الأشياء توزن، بعض الأشياء كانت تباع بالعدد، البيض مثلا أو التفاح كان يباع بالعدد الآن يباع بالوزن، فهل الآن لما صار الناس يجرون على الوزن تغيرت المسألة أو لا؟ مسألة عويصة فيها نقاش طويل. فقال في المنظومة: وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مقتاتا أو مدخرا أو لا اختلف ذاك الطعام جنسه أو ائتلف، وإن لم يكن يطعم للدواء مجردا فالمنع ذو انتفاء، إلى آخر الكلام. فكان هذه إشارة إلى هذه المسألة. المقصود أنه ألف نظما في هذا، ثم ألف نظما في الفرائض، أوله تركة الميت بعد الخامس من خمسة محصورة عن سادس، وحصرها في الخمسة استقراء، وانبذ لحصر العقل بالعراء إلى آخر القصيدة. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى لما ألف منظومات أخرى، ولما عزم على الحج ركب في رحلته المشهورة للحج الزاخرة بأنواع المحاضرات والدروس والمناظرات والنكت الأدبية والعلمية والفوائد والشرح والشروحات التي حصلت وكتابة الفتاوى وكتابة القضايا، رحمه الله تعالى بدأ الرحلة في السابع من شهر جماد الآخرة، وحط عصا الترحال في العشر الأوائل من ذي الحجة من نفس العام، وصل على الموسم رحمه الله. وكان الباعث على الخروج كما بينا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا قول عمر بن أبي ربيعة: إن كنت حاولت دنيا أو أقمت لها ماذا أخذت بترك الحج من ثمني. ثم قال: اعلم أن خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والمياه والنخيل، وودعنا كل قريب وخليل، والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل، أو يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع، والأعين تنكر السنة والهجوع، ماء العيون في الجفن حائر حسب ما قال الشاعر، ومما جشجاني أنها يوم ودع أين أنها يوم ودعت تولت وماء العين في الجفن حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر. وخرج لسبع مضين من جماد الآخرة في سنة 1367 للهجرة، يقول: وكان يوم الخروج لهذه القاعدة الكبيرة لسبع مضين من جماد الآخرة من سنة 67 و300 وألف، أمننا الله مما نخشاه من الأمام والخلف. فخرجنا من بيوتنا يصحبنا بعض تلامذتنا إلى قرية اسمها كيفة، فوصلناها في مدة خفيفة، ونحن تحدى بنا الجمال في الأودية والرمال. وفي مدة إقامتنا بكيفة سألتنا كريمة من بنات العم وهي أم الخيرات طلبت عن مسألتين في عدم ما يحيك في النفس من عدم الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. شوف الآن هذه من النساء تسأل في مسألة نحن ما نعرف معناها، فضلا عن الراجح فيها وما هو الأقوال فيها ونحو ذلك. فأجابها رحمه الله في 4 صفحات. وعن السؤال الثاني في صحيفة ونصف قال: ثم ارتحل من كيف عشية بعد أن تودعنا مع من يعز علينا يشيعنا فلان وفلان، فمررنا في الطريق بوادي أم الخز، ونزلنا عند حي من قبيلة الأقلال اسمها حلة أهل الطالب جدة، فأحسنوا إلينا غاية الإحسان، ومن جملة من زارنا عالم ذلك الحي ومفتيه الشيخ الأستاذ محمد فال بن أحمد نوح، فسألنا عن قول الأخضر في سلمه في كلامه على القياس الاستثنائي، وذكر البيت وجوابه عن قياس الاستثنائي، وبعد ذلك تابع المسيرة. قال: وصلنا قرية تامشكط عند صلاة المغرب، فزارنا جل من فيها من الأكابر والعلماء وعملون معاملة الكرماء، وذكر الذين نزلوا عنده صاحب البيت وفلان وفلان، ودار في المذاكرة في البيت السؤال عن مسألتين فذكرهما، ومنهما تحقيق الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فأجاب عن ذلك في 3 صحائف، الأولى والثانية في صحيفة. ثم قال: ثم ذهبنا من قرية تامشكط قبيل غروب الشمس ونحن على جمالنا في أخريات جماد الآخرة، وشيعنا جل من فيها من الأكابر وودعونا، وقدم لنا وقت الوداع العالم الأديب اللوذعي الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن جدة ابن خليفة القلاوي أبياتا: مني إلى المعهود ذي الفتح الجلي درع الكمات إذا التقت في الجحفلي، وذكر قصيدة في مدحي. مشوا وارتحلوا إلى قرية العيون وإلى تنبدرة وإلى تنبدقة وهكذا، ووصلوا إلى ذلك المكان في شهر الله رجب الفرد. قال في هذه المسألة: فتذكرت كل ما مر باسم، أحيانا يمر بأسماء بلدان فيذكر أبيات شعرية ورد فيها هذا الاسم، دليلا على سعة حفظه للشواهد الشعرية والأبيات بشكل عجيب جدا ربما لا يعرف له مثيل في عصرنا. لما وصل قال: وصلناها في شهر الله رجب الفرد، تذكرت قول مسلم ابن الوليد الأنصاري المعروف بصريع الغواني: ما مر بي رجب إلا نعمت به، يا حبذ رجب لو دام لي رجب. وحصل هناك في ذلك مباحثات أيضا لما نزلوا في ذلك المكان، وكان من المسائل التي نوقشت النص الفلاني منسوخ بالإجماع، ما حكم قول هذا؟ ودخلوا في مسألة الإجماع لا يجوز نسخ به شرعا أم لا، وأجاب عن ذلك، ودارت مناقشة في مسألة هل يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين. الآن لا يجوز الجمع بين الأختين من الحرائر، ما يجوز أنك تجمع بين أختين في الزواج من الحرائر. طيب ملك اليمين إذا اشتريت إماء هل يجوز أن تشتري أمة وأختها أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشمل وأن تجمع بين الأختين عمومه يدخل فيها الإماء أو لا يدخل؟ أجاب عنها ب7 صفحات رحمه الله تعالى، وذكر مناقشات حصلت في فروع مذهب مالك رحمه الله. ومن المسائل: هل يجوز السلم في الكاغد المتعامل به في فلوس النحاس؟ لأن في عمل ورقية وعمل معدنية، عملات ورقية وعملات معدنية، هل يجوز بيع السلم؟ هل يجوز سلم الكاغد المتعامل به في فلوس النحاس؟ فأجاب عن ذلك. طبعا من علمائنا الآن من يجيز ذلك، 10 ورق ب9 معدن، ومنهم من يقول لا يجوز لأن الكل ريالات، يعني ما دامت من عملة واحدة، لو كانت من عملات مختلفة يجوز التفاوت، ممكن تشتري مثلا دولار ب4 ريالات، 1 ب4 بشرط التقابض، ريال ب100 ليرة بشرط التقابض، فتفاوت العدد إذن هنا جائز ما دام اختلفت العملات، لأن العملات تنزل اختلاف العملات تنزل منزلة اختلاف الأجناس. لكن لو كان من عملة واحدة هنا ريال معدن بريال ورق، فما هو؟ فبعض أهل العلم قال إن هذا مثل اختلاف الأجناس، وهذا ورق وهذا معدن، ومنهم قال لا، الريال واحد، الريال هو الريال، وهذا الورق في الحقيقة لا قيمة له من جهة الورق، ما في قيمة، ليست فيه قيمة في الكتابة عليه وما يضمن به من قبل الجهات التي تضمنه، فليس في الحقيقة في الريال قيمة من جهة الورق ككونه ورق، بخلاف المعدن، معدن قد يكون له قيمة في نفسه، قد يكون معدن ثمينا في مثلا بعض العملات الذهبية، بعض العملات الفضية إلى آخره. فالمهم هذه المقصود أنه حصل النقاش في هذه المسألة. قال: ومما سألون عنه مذهب أهل السنة في آيات الصفات وأحاديثها، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحو ذلك، فأجابهم في 14 صفحة. الذي يستدعي الوقوف هنا أن الشنقيطي رحمه الله كان سلفيا منذ أول أمره في الأسماء والصفات. تكلمنا في الدرس الماضي عن عالم آخر موجود الآن في موريتانيا، بوداه. هذا كان ليس على طريقة السلف الأسماء والصفات، ثم جاء إلى هذه البلاد وأهديت له نسخة من مجموعة الفتاوى الشيخ الإسلام، وقرأ وعرف الحق ورجع إلى السلف، وهو الآن هناك يذهب يفتي يعني ويدرس، كبير في السن، يسمونه الشنقيطي الثاني في موريتانيا الآن. لكن الشنقيطي الذي نتكلم عنه، محمد الأمين رحمه الله، كان سلفيا منذ أول أمره، ولما سئل عن هذه الأسئلة أجاب عنها بقول السلف، وهذا موجود مسطر في رحلته في الحج، في كتابه في رحلته في الحج، أجابهم في 14 صفحة. المباحثات هذه العلمية أحيانا تحتاج إلى شيء من الملح والطرائف والنوادر الشعرية للترويح حتى لا تمل النفس ونحو ذلك. ولذلك حصل في بعض المجالس سؤال عن أيام العرب وأشعارها وملح الأدباء نوادرهم، وقلنا أن دروس ابن عباس رضي الله عنه سابق، دروس ابن عباس كان فيها درس في التفسير ودرس في الحديث ودرس في كذا، ومنها درس في الشعر أو في كلام العرب. والشواهد الشعرية هذه مفيدة جدا في تقوية الملكة العربية والفصاحة، ثم معرفة معنى الكلمة، لأن الكلمة لما توضع في بيت شعر تعطيك معناها حسب السياق تفهم المعنى. فربما تأتي الكلمة في القرآن أو في السنة فيرجع العلماء إلى، لأن هذا نزل بلغة العرب ليس كذلك، فيرجعون إلى الشواهد الشعرية المذكورة فيها هذه الكلمة لمعرفة معناها عند العرب. فالشواهد الشعرية مهمة، ولذلك ترى مثلا كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله مليء بالشواهد الشعرية التي تدل على، فالشواهد المقصود أن أشعار العرب لها فوائد في معرفة معاني الكتاب والسنة، وكذلك ربما كانت تستعمل في الملح والإحماض وعدم لطرد الملل من مجالس. قال: وما وقع السؤال عنه في أثناء المذاكرة ثناء ودباء الشعراء في قصار النساء، يعني هذا ماذا قال الشعراء في النساء القصيرات، فقول الشاعر: من كان حربا للنساء فإنني سلم لهن، فإذا عثرن دعونني وإذا عثرت دعوتهن، وإذا برزن لمحفل فقصارهن ملاحهن. قال: معاني القصر جدا وصف مذموم، كما يدل عليه قول كعب بن زهير: لا يشتكى قصر منها ولا طول، وأن يعني المرأة، وأن من محاسن المرأة أن تكون متوسطة لا مفرطة في الطول ولا في القصر. وكذلك ذكر رحمه الله طرفة، قال: إننا لما دخلنا، يعني ذكر عن بعض العامة كيف جهلهم في جهل بعض العامة، ذكر طرائف من هذا. لما جاءوا على مدينة الخرطوم في السودان قالوا من جهلهم أن واحدا منهم قال لنا بكلام كلامه الدارجي ومضمونه إنه يغبطنا ويغار منا بسبب أننا نمر بأرض السودان التي فيها موضع شريف. قلنا له: وما ذاك الموضع الشريف؟ يقول: أنا لا أعرف أن في السودان موضعا مثلا جاء فضله في الكتاب والسنة مثل مكة والمدينة وبيت المقدس فقال الخرطوم. قلنا: وأي شرف من الخرطوم؟ قال: مذكور في القرآن العظيم في قوله تعالى: سنسيمه على الخرطوم. فقلنا له: ذلك خرطوم آخر غير الخرطوم الذي تعني. فضحك من يفهم من الحاضرين، واللي ما يفهم أكمل خشوعه في سماع الاستدلال. واستدل بعضهم، حصل مناقشة في المجلس، قال: استدل بعضهم بدليل هو عليه لا له، وهذه من الأشياء التي يقع فيها حتى بعض الشباب في طالب العلم ونحو، أحيانا يستدل بدليل، يستدل في مناقشة بدليل لا يصلح دليلا، وبعضهم يستدل بدليل وهو فقط لا يصلح دليلا، دليل عليه لا له، لكن هو يستدل به على أنه له، فإذا به اتضح في النقاش اتضح أن هذا الدليل عليه. فقال بعض الحاضرين، وكان عندهم أدب، عندهم الأدب يعني أنهم يحفظون الأشياء والطرائف، طرائف تأتي في مجالس العلم، قال: هذا مثل مغني اللصوص، هذا مثل مغني اللصوص. فضحك من له خبرة بقصة مغني اللصوص، وهي قصة مشهورة ملخصها أن بعض الأمراء أسر لصوصا كانوا يقطعون الطريق، فقدمهم للقتل واحدا بعد الآخر، حتى لم يبق منهم إلا واحد فقال لا تقتلوني فأنا لست من اللصوص وإنما كنت مغنيا لهم أطربهم بالأناشيد والأغاريد. فقالوا له بما كنت تغنيا؟ هات سمعنا ماذا كنت تغني اللصوص. فقال أغنيهم بقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجانب بسرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. فهذا مغني اللصوص الذي جاء بالأشعار يظن حجة له فإذا هي حجة عليه. وطلب منا قوم من أهل النعمة أن نفسر لهم سورة الواقعة، ففسرتها لهم فسرتها لهم ليلا. وسأل بعض طلبة العلم عن الفعل المبني للمفعول هل هو أصل أو فرع، فأجابه عن ذلك ودخل في مناقشة في قضية تتعلق بهذه المسألة، وقال بتنا في القرية الفلانية وبالنوارة وآخر الليل ولم نعرف أحدا من أهلها. البلد هذه يقول نوارة، هذه النوارة ما عرفنا فيها أحد. فتذكرت قول الشاعر: إن للدهر إن تأملت صرفه يكسب المرء حكمة واعتبارا، ها أنا اليوم بالنوار مقيم، أي عهد بيني وبين النوار؟ ما لي علاقة بهم ولا أعرف أحد منهم، لكن اضطرني الحال إلى أن نزلت في البلد هذه وليس لي فيها معرفة ولا بأحد فيه من أهلها. قال: وجاءت بنا السيارة بلد باماكو في الليلة الثالثة آخر الليل، فنزلنا عند تاجر منا طيب الشمائل والأخلاق اسمه أحمد بن الطالب الأمين، وهو من أخص إخواني وتلاميذي، فقال بالغ في إكرامنا وأهدى لنا ثيابا ودفع عنا أجرة السيارة إلى بلدة مبتة، فبدرنا السفر إلى هذه الجهة، وركب معنا أخونا أحمد المذكور في السيارة، وباتت بنا تلك الليلة في قرية اسمها سيكثو، وباتت في الليلة الثانية في قرية اسمها صن، ومررنا في طريقنا على قرى صغار مساكنها العرش والأخصاص يزرعون الذرة واللوز، وليس على أبدانهم شيء من الثياب أصلا، ونساؤهم حالقات الرؤوس عاريات جميع البدن، والواحد منهم ذكرا كان أو أنثى يجعل خرقة صغيرة جدا أو ورقة من ورق الشجر على سوءة قبله، ولا يستتر بشيء غير ذلك، وهم سود الألوان. سمعت بالاستفاضة أنهم وثنيون يعبدون الشجر، وما نزلنا في شيء من قراهم ولا كلمنا منهم أحدا، مع أن السيارة تمر بنا من بين مزارعهم، ما عليهم من الثياب إلا ما ولدتهم به أمهاتهم، وسمعت أنهم ربما أكلوا الناس، ويسمون باللسان الدارجي العرايا، وهم تحت حكم فرنسا. ثم جاءت بنا السيارة بلدة مبتة وقت الظهر، فنزلنا في دار فيها تجار منا فبالغوا في إكرامنا، وبتنا معهم ليلتين، ثم ذهب إلى بلدة فاوة وذوينصة، ودخلنا فاوة وقت الضحى، فنزلت عند رجل تاجر من أبناء العم اسمه الزاوي، وهو رجل طيب الأخلاق والشمائل، فأحسن إلينا غاية الإحسان، واجتمع علينا تجار من قبيلتنا الجكنيين، كانوا من أرض فاوة، فمكثنا معهم أسبوعا في غاية الإكرام والتبجيل، وزارنا كثير من أهل فاوة، وسألونا عن مسائل، منها امرأة غاب زوجها فسمعت في غيبته أنه مات، فظنت صدق الخبر فاعتدت وتزوجت، فحملت من الزوج الثاني، ثم انكشف الغيب عن حياة الزوج الأول وعدم فراقه لزوجته، ما الحكم في ذلك في مذهب مالك رحمه الله؟ فأجبناهم بفتوى كتبناها لهم محررة بنصوص فروع مذهب مالك، وذكر حاصلها في صفحة ونصف تقريبا. يعني هل هذه الآن تبين أن عقد الزواج الثاني ما هو؟ ما حكم الزواج الثاني؟ باطل. لماذا؟ لأنها لا زالت في عصمة الأول، لأن الأول ما طلق ولا مات لتعتد عدة صحيحة، فإذن الزواج الثاني باطل. طيب الآن ماذا تفعل؟ ترجع إلى الأول. طيب كيف ترجع الأول في بطنها حمل؟ إذا لا بد أن تنتظر حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها وصار الرحم نظيفا، بعد ذلك يقال الأول هل تردها، هل تريدها أم لا؟ فإذا قال أريدها رجعت إليه، وإذا قال لا أريدها نقول طلقها، فيطلقها فتعتد فيتزوجها الثاني الآن زواجا صحيحا. المهم هذه خلاصة المسألة، وفيها مناقشات وأبحاث الفقهاء. على أي حال ذهب رحمه الله أجابهم عن ذلك، قال: ولما قدمنا إلى بلدة أنيامي في الضحى بعد الليلة الثانية، نزلنا عند تاجر اسمه الكيدي تورة، وهو رجل كريم السجايا والطبائع، فيه نفع للمار به من عامة المسلمين، جازاه الله عنهم خيرا، ففرح بقدومنا وأكرمنا غاية الإكرام، ورغب جدا في أن نقيم عنده شهر رمضان، وقد استهل ونحن عنده، ووعدنا بأنه يحملنا من كيسه في طائرة إلى جدة إن أقمنا معه مدة. فقلنا له لابد لنا من الجد في السير في الوقت الحاضر، فأهدى لنا وودعنا، يعني قد يقول قائل ولماذا لم يسافر بالطائرة إلى جدة؟ فيقال إن في سفره فوائد، فهو يريد أن يفيد الناس، وإذا ذهب إلى جدة بالطائرة فاتت كل الفوائد على يعني في إفادته في الطريق ودروسه ونزوله. وكذلك ربما يريد رحمه الله أن يدفع من جيبه في أجرة الحج، يعني يدفع من جيبه، لأن لا شك كلما بذل الإنسان في حجه من جيبه كان أفضل. فالذي يحج على نفقته أفضل من الذي يحج على نفقة غيره، مع أن الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا، الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا. في مدة إقامتنا عند الحاج الكيدي تورة جاءنا رجل من أهل العلم من قبيلة سمى الطلابة اسمه محمد إبراهيم، وطلب منا أن نبين له معاني سلم الأخضر في فن المنطق بدرس شاف، فأجبته، وكان يكتب ما أملي عليه من إيضاح معانيه ليلا ونهارا، خوفا من معاجلة السفر قبل الإتمام. يقول قبل ما يذهب الشيخ نكتب ما عنده من علم ليلا ونهارا، يكتب الطالب قد يتحمل، لكن الشيخ جاء من سفر وفي سفر، ومع ذلك بذل نفسه رحمه الله في الإملاء وفي التعليم، فجاء الإملاء شرحا وافيا وعن غيره كافيا، والحمد لله رب العالمين. ثم سألنا عن تعيين ناسخ آية الوصية الوالدين والأقربين، ما الذي نسخها؟ فقلت له كان هذا مشكلا علي في زمن درسي فن أصول الفقه إشكالا قويا، لأن الآن ما الذي نسخ الآية؟ هل هي آية المواريث، يعني آية من القرآن أخرى، أما الذي نسخها من السنة وهو حديث لا وصية لوارث؟ وإذا كان هذا فهل السنة تنسخ القرآن؟ وفي ذلك بحث طويل. فالشاهد أنه أجابه وبين له وجه الإشكال في 5 صفحات ورد عليه. ثم بعد ذلك قدم إلى بلدة مرادي وفي 10 الأوائل من رمضان، فأكرم فيها ونزل عند أحد أبناء عمه وفي ضيافته 5 أيام، وقدمنا فلوسا كانت عندنا إلى فورلمي بطريق الحوالة، يحتاجون إلى إرسال نقود إلى قرية سيأتون عليها أو بلد سيأتون عليها، فأرسلوها حوالة. ثم سافرنا من القرية التي تسمى مرادي إلى بلد اسمه كانو، فلما مشينا قليلا مررنا على مركز فرنساوي هو الحدود بين النيجر الفرنسي ونيجيريا الإنجليزية، وهذه تحت الاستعمار الفرنسي وهذا تحت الاستعمار الإنجليزي، فنظر رئيس المركز في جوازات السفر وأمضاها، وبتنا تلك الليلة في بلد اسمها كتنة. ثم من الغد نزلنا كانو آخر النهار، فنزلنا عند شريف ظريف اسمه محمد الأمين الشريف، فأحسن إلينا غاية الإحسان، وبتنا عنده ليلة، وبادرنا السفر من صبيحتها متوجهين إلى قرية تسمى جص، فركبنا في قطار الحديد إليها، فبتنا دونها ليلة وجئناها من الغد، فوجدناها كما قال الشاعر ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. غريب الوجه يعني ما ترى فيها عربي، واليد واللسان ولا لسان عربي، فلم يفهموا كلامنا ولم نفهم كلامهم، وبثنا فيها ليلة واحدة، ثم وجدنا واحدا يفهم من العربية قليلا، فحصل بيننا المفاهمة مع صاحب سيارة ذاهب إلى بلدة ما دفري، فدفعنا لصاحبها أجرتها وركبنا فيها، فلما سارت بنا 69 ميلا وقع فيها خلل مانع من الحركة، فمكثنا 2 وليلة في محل واحد موحش كثير البعوض والندى يمكن رطوبة في خلاء من الأرض، ثم أصلح فسادا حتى لم يبق بيننا وبين البلدة التي يقصدونها إلا 100 ميل، و7 عاودها الفساد، فمرت بنا سيارة ذاهبة إلى تلك البلدة، فدفعنا الأجر لصاحبها وركبنا فيها، فأدخلتنا البلدة في تلك الليلة، فنزلنا على تاجر اسمه عبد المحمود، فأصلح لي خللا كان في جواز رفيقي عند الحكومة، فشكرت له، وتذكرت قول الشاعر وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله. ومكثنا في يروى هذه البلدة 2 ليلة، ثم ساورنا إلى فورلمي فركبنا بالأجرة في سيارة مشت بنا 5 أميال فسدت فسادا مانعا من الحركة، فبتنا في ذلك المكان، وأرسل الله مطرا كأفواه القرب، فلما كان آخر النهار فعل لها سائقها شبه الإصلاح، وسرنا فيها آخر النهار سيرا ضعيفا للخلل الواقع بها، فلما سارت بنا 6 أميال راجعها الفساد بأشد من الحالة الأولى، فبتنا في ذلك المكان تلك الليلة. ولما ارتفع النهار مرت بنا سيارة فدفعنا الأجرة لصاحبها وركبنا فيها، فسارت بنا بقية اليوم. فلما كان آخر النهار حبسها المطر في قرية اسمها كمبارو. فلما كان من الغد وجاءت بنا آخر النهار إلى بلد اسمها كسرة، فأتعبنا أهل مركزه بتفتيش المتاع وأخذوا منا جوازات السفر وباتت عندهم. يعني هذا يؤخذ من كيف كان الذي يحج البيت العتيق يعاني من المشاق الشديدة في السفر. والآن يعني ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على الوسائل التي هيأها للسفر، فكيف كانوا يعانون لأجل الذهاب البيت العتيق وتعترضهم هذه الاعتراضات. وذكر قصة أن بعضهم قد دفع أصر على أن يدفع أجرة سيارة عنهم، وأنه دعا له بالخير، وأن بماذا؟ قال جازاه الله خيرا. يعني إذا صنع لك معروف ولم تستطع أن تسدي مثله فلتدعو لصاحبي، فبأي شيء تدعو له؟ من السنة أن تدعو له بأن يجزيه الله خيرا، فتقول جزاك الله خيرا. قال بعد ذلك جميع السيارات التي نحن فيها والتي ترافقنا مشحون من السوادين الذين لا يفهمون كلامنا ولا نفهم كلامهم، وأكثرهم كالبهائم، يعني لا دين ولا عقل. فذكرتني مرافقتنا معهم أبيات. تصور أن واحد يرافق ناس لا دين ولا عقل، ما عندهم دين إطلاقا ولا عندهم عقول، فهم كالبهائم. قال تذكرت أبياتا لمحمد بن السالم الشنقيطي: إن يطرحوني أرضا لا يؤانسني إلا ألص هريت الشدق نباح، فكم تكنفني في ظل مدرسة شم الأنوف لهم كتب وألواح، وكم أغازل جماء العظام على أنيابها العنبر الهندي والراح. وفي تلك الأيام أغلق الفرنسيون الطريق المعهود إلى قرية آتي، فحاشت بنا السيارة إلى بحر الغزال وبتنا دونها ليلة، وجاء من الغد ورحنا آخر النهار متوجهين إلى قرية آتي من طريق غير معبد، فهو إلى بنيات الطريق أقرب منه إلى الطريق. هذا أشبه ببنيات الطريق، أشبه منه بالطريق، كلما خرجها من ورطة حبستها أخرى، والأرض هناك رمال دهس لينة جدا. بتنا الليلة كله نمشي على أقدامنا، لكن قليلا قليلا لكثرة عوالق السيارات بالرمل اللين. فدخلنا واديا فيه زراعات ومياه وفيه الفلفل الأحمر بكثرة لا ندري ما اسمه، وقلنا فيه من القيلولة، ثم رحنا منه آخر النهار. ثم جئنا بعد ذلك إلى القرية فالتمسنا عربيا نبيت عنده، فدعاني رجل عربي، هذه قصة جيدة، فدعانا رجل عربي، والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة. الآن دخلوا بلد فأبوا أن يضيفهم، ما وجدوا واحد يضيفهم، حتى طلع واحد عربي رضي أن يضيفهم، لكن لما شاف الشنقيطي رحمه الله رأى مستوى الضيافة أو ماذا عند الرجل أو ماذا سيقدم لهم، ما سأله عن اسمه ولا عن اسم أبيه، خشية الغيبة، خشية أن يذكره بعد ذلك بشر وهو يعرف اسمه. قال والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة، فأنزلنا في مكان يعوي منه الكلب وأغلقه علينا من الخارج، فبتنا بليلة لا أعاد الله علينا مثلها، أشد من ليلة النابغية ومن ليلة المهلهلية. فذكرتني ليلة النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. ليلة مرت علينا طويلة جدا من المشقة في ذلك المكان، واستعار من أيضا من المهلهل يصف ليلة طويلة: كأن كواكب الجوزاء عوذ معطفة على ربع كسير، كأن الجدي في مثناه ربق أسير أو بمنزلة الأسير. هذا الجدي طبعا الجوزاء نجوم في السماء لها منازل، وإذا مرت الليلة تمر النجوم. يقول كأن الجدي هذا مربوط ما يمر، أسير كأنه أسير. كواكبها زواحف لاغبات كأن سماءها بيدي مديري. ثم بعد ذلك مضت تلك الليلة وصبح تلك الليلة أحب غائب إلينا. فخرجنا من ذلك الضيق أول النهار وسافرنا قاصدين قرية أم حجر، فوقفت السيارات في أرض كثيرة الطين والماء، فصار يجتمع على كل واحد من السيارات إذا ارتطمت في الوحل قريبا من 100 رجل من الراكبين يجرونها بالحبال من وحل الطين، وكلما نزعوها من ورطة ارتطمت في أخرى، فمكثنا على تلك الحال في مشقة شديدة من تتابع المطر والبعوض وكثرة الوحل من الطين والماء أسبوعا. ثم حسب قدر المدة التي سار بها في هذه الأيام من بلد إلى البلد الأخرى، وجاءوا ونزلوا على الحاج مكي في محطة، فقابلهم بالبشر والترحاب وأكرمهم، فدعا له قال جزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك جاءوا إلى بعض المراكز يقتربون الآن من مراكز حدودية وتفتيش. قال ومما سأله عنه أهل قرية مما سأل عنه أهل قرية الجنينة تولية المسلم على المسلم إذا كانت صادرة من غير مسلم متغلب، هل هي منعقدة أم لا؟ يعني المتغلب من هو؟ مثلا فرنسي أو إنجليزي جاء ولا مسلم على مسلم ولاية، هل تنعقد الولاية؟ هل هي شرعا صحيحة؟ ومما سألون عنه صلاة الجمعة في مسجد جديد بناه رجل من أهل البلد في بلدة في جانب من جوانب البلد، هل يجوز لمن أراد صلاة الجمعة فيه أن يصليها فيه، أو يلزمهم أن يصلوا في الجامع الكبير الذي هو مسجد الجمعة العتيق؟ ومما سألون عنه الغريب في بلد يريد التزوج فيه ونيته أنه إن أراد العودة لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها، هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه ونكاح متعة فيكون باطلا أم لا؟ فالمسألة باختصار، هل يجوز الزواج بنية الطلاق بدون أن يشرط عليهم ذلك ولا يخبرهم ولا يكلمهم ولا يتفق معهم ولا في العقد ولا شيء؟ واحد يريد أن يتزوج امرأة بنية أن يطلقها بعد مدة، طبعا قول جمهور العلماء الجواز، وأن فرق بين هذا وبين نكاح المتعة، نكاح المتعة نكاح على أجل معلوم بين الزوجين يذكر في العقد.